بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. بعد حديثنا في المحور الأول عن موضوع أداب التلاوة وأداب تعظيم القرآن الكريم، نشرع في المحور الثاني عن مسألة مهمة جدا، وهي أهمية حفظ القرآن الكريم. لماذا نحفظ القرآن الكريم؟ أولا أقول لجميع المنتسبين والمشاركين ولجميع الحفظة والمهتمين بحفظ القرآن الكريم، أقول لكم بافتخار هنيئا لكم أيها الحفظة، هنيئا لكل حافظ للقرآن الكريم، هنيئا لكل قارئ للقرآن الكريم، هنيئا لكل من يحفظ حرفا أو آية أو سورة أو جزءا من القرآن الكريم. أنتم بحفظكم للقرآن الكريم تصلون إلى أعلى درجات، وتصلون إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وإلى الجنة، وإلى أن تكونوا في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا بد أن نعظم هذا الأمر في أنفسنا أولا، وفي نفوس الناس ثانيا، في نفوس طلابنا وأولادنا وأهلنا. فلا نستخف أبدا في موضوع حفظ القرآن الكريم، حتى لو حفظنا آية، حتى لو حفظنا سورة من القرآن الكريم، فأنت معك سلاح، هذا السلاح تحارب به كل الأعداء وتحارب به كل الظلمة، وأنت بإذن الله تعالى منتصر بكتاب الله وبحفظه وبآياته. أولا نعيش مع كتاب الله ببعض الاستئناس بآياته المتعلقة في مجال حفظ القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العلي العظيم. من خلال استطلاعنا لأكثر الآراء، لآراء المفسرين والعلماء، وجد أكثر من 60 رأي بين مرجع وبين عالم ومفسر يؤكدون على مسألة التيسير. المعنى يسرنا القرآن للذكر معنى أي سهلناه. الله تعالى سهل حفظ القرآن الكريم للناس بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. الله سهل حفظه، يسرنا أي سهلناه الله، وهذا أمر موجود ونراه ومشهود له. هناك مئات الآلاف في العالم من حفاظ القرآن الكريم حفظا كاملا، حفظا ممتازا وعظيما. هذا أمر ليس مستحيلا أبدا، بإمكان أي إنسان بإمكانه، صغيرا أو كبيرا، أن يحفظ القرآن الكريم إذا توافرت فيه شروط الرغبة والإرادة والتصميم والعزم والمتابعة. ونستفيد من تفسير هذه الآية المباركة من رأي العلامة الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، حيث يقول: وقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للحفظ والقراءة حتى يقرأ كله ظاهرا أي عن ظهر قلب. هذا الرأي من كبار علماء المفسرين الشيعة يؤكد على أن التيسير هو معنى التسهيل. ونلاحظ أيضا أن هذه الآية بالتحديد جاءت أو وردت في سورة القمر 4 مرات، وهذا أيضا يفيد التأكيد على أن حفظ القرآن الكريم ليس صعبا أو مستحيلا أو معجزا أبدا، بإمكان أي إنسان أن يصل وأن يحقق حفظ القرآن الكريم إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة للحفظ من النية والعزم والإرادة والمتابعة. فإذا هناك آراء كثير من العلماء في هذا الإطار، لا أريد أن أوسع كثيرا حتى لا يطيل المقام والمجال. وأستفيد بعد كتاب الله سبحانه وتعالى من الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في مجال حفظ القرآن الكريم. فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن واستظهروه. وقال أيضا: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته، كل قد وجبت له النار. الله أكبر. هذا حديث، يعني ما بعده حديث من الأهمية والاقتداء به. وعنه صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن من المصحف خفف الله تعالى العذاب عن والديه ولو كانا مشركين. ومن قرأ القرآن عن حفظه ثم ظن أن الله تعالى لا يغفره فهو ممن استهزأ بآيات الله. أنت عندما تحفظ القرآن الكريم أنت لك حق الشفاعة في 10 من أهل بيتك وكلهم في النار. وأيضا لا أحد يعتقد حتى ولو كان ذنوبه ذنوب يعني حجم السماوات والأرض في أثناء حفظك للقرآن الكريم الله تعالى يغفر لك كل الذنوب. الله تعالى يغفر لك كل الذنوب التي عملتها في الدنيا من خلال حفظك، من خلال المراجعة، من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم. هنا أؤكد أيضا على مسألة مهمة جدا، أن حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى مثابرة فقط، مثابرة ومتابعة، وصدقا ستصل إلى الهدف المنشود من هذا المجال. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أعطاه الله حفظ كتابه فظن أن أحدا أعطي أفضل ممن أعطي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. فهو أعطي خيرا كثيرا، أعطي الدنيا والآخرة. من حفظ القرآن أعطيت له الدنيا والآخرة. الله تعالى سيعطيك وسيرحمك وستنال كل الرضا وكل الشفاعة والقبول منه سبحانه وتعالى. وقال أيضا: من ليس في بيته شيء من القرآن كالبيت الخراب. لابد أن ننور بيوتنا بكتاب الله. أنت في أثناء حفظك للقرآن وفي أثناء المراجعة والتثبيت والتكرار في بيتك أنت تنور هذا البيت. هذا البيت يكثر خيره وتكثر بركته، ويصبح بيتك بيتا قرآنيا له مكان في الدنيا وفي الآخرة. وعنه أيضا: من جمع القرآن في صدره متعه الله بعقله حتى يموت. يعني أنت اطمئن، حافظ القرآن لا يخرف، حافظ القرآن لا يذهب عقله. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: متعه الله بعقله حتى يموت. أنت تبقى على قوتك وقوة عقلك وثباتك حتى تموت من خلال حفظك لآيات الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى الأحاديث المروية عن عترة الطاهرة عليهم السلام المتعلقة في مجال القرآن الكريم. قال الإمام علي عليه السلام في وصفه للقرآن الكريم: جعله الله ريا ليعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاجة لطرق الصلحاء. هذا هو القرآن الكريم. وعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. أنت في صف الملائكة، أنت تناهز الملائكة في حفظك للقرآن الكريم. ولكن هناك قيد أساسي في الحفظ: الحافظ للقرآن العامل به. يعني حفظ القرآن من دون عمل لا ينفع. هذا قيد مهم جدا لنا ولكم جميعا. لابد مع حفظ القرآن الكريم كما قلت في أثناء أداء التلاوة التطبيق. من حفظ حروفه ضيع حدوده فهو من أهل النار. نحن نريد أن نحفظ حروفه ونطبق أحكامه وحدوده وحلاله وحرامه. هذا أمر أساسي. فحفظ القرآن الكريم لوحده خير كاف، من دون تطبيق، من دون إيمان، من دون تقوى، هذا الأمر يوصلنا إلى أماكن غير صحيحة. نريد مع حفظنا أن نقوي إيماننا، أن نقوي ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، بالله وبرسوله وبأهل بيته عليهم السلام جميعا. لذلك نحن نطلب من الجميع الحفظة، والذين يريدون حفظ كتاب الله أن يحفظوا حروفه ويطبقوا أحكامه، لأنه لا يليق بحافظ القرآن الكريم إذا يعمل عملا منافيا لأحكام الله سبحانه وتعالى. الناس تحكي عليك أيها الحافظ، الناس تحكي عليك أنت حافظ القرآن وتعمل أعمال غير صحيحة أو أعمال غير مشرعة. لا، أنت الآن أصبحت مصباحا للناس، ضوءا للناس، أنت قدوة للناس، فعليك أن تهتم بنفسك كثيرا. أنت أصبحت مشعلا، راية من الرايات الإسلامية، فلابد أن تعمل وأن تتكلم وأن تعامل الناس بحساب. أنت الآن عليك أصبحت في مسؤولية أعلى، فلابد أن تعامل الناس بحساب وباحتساب حتى توفق وحتى تحظى بقبول الناس وبقبول جميع المجتمع. ثم نأتي إلى أقوال العلماء والمراجع العظام في هذا المجال، وأبدأ بالاستفادة من أقوال الإمام القاضي الخمينئي دام ظله العالي، وأحاديثه كثيرة جدا في مجال حفظ القرآن الكريم. وهو من خلال حضوري في بعض الجلسات بمحضره الشريف، وحتى من خلال قراءة الكتب والخطب التي ألقاها، كثيرا ما يؤكد سماحته على موضوع حفظ القرآن الكريم. يطلب من المفسرين، حتى من القراء، حتى من جميع الناس وطلاب الحوزات، قال عليكم أن تحفظوا القرآن الكريم. نداء كبير من الإمام القائد دام ظله العالي، يقول عليكم بحفظ القرآن الكريم، لأنه يدرك مدى أهمية وعظمة حفظ القرآن الكريم. فيطلب منا جميعا ومنكم ومن كل الناس أن يحفظوا القرآن الكريم، لما فيه من القدسية، لما فيه من العلاقة، لما فيه من الروحية، من فتح القلوب والصدور مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول سماحته: حفظ القرآن نور في القلوب والعقول، وبركة الخالق تعالى في أذهان وقلوب البشر وعلى ألسنتهم. ويقول سماحته: إن حفظ القرآن الكريم نعمة عظيمة ومغنم كبير. هذا مغنم، وهذه يعني الزوادة، هذا خير الزاد لنا ولكم في الدنيا والآخرة. ثم أستفيد من قول للشهيد الأول رحمه الله تعالى، يقول: واجعل لك وردا من القرآن، وإن تمكنت من حفظه فافعل، بل احفظ ما استطعت. إذا لم تقدر أن تحفظ القرآن كاملا، يقول: بل احفظ ما استطعت، جزءا، جزئين، ثلاثة، أربعة، سورة، سورتين، بس ولكن لا يكن قلبك خاليا من القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهنا بعض المراجع العظام يؤكد في إحدى دروسه للطلبة، يقول: الإنسان المسلم والمؤمن عند احتضاره كل العلوم التي درسها وحفظها تذهب من صدره، تذهب، إلا القرآن الكريم. إن حفظ القرآن الكريم هذه الآيات ستبقى في صدرك وفي قلبك إلى يوم القيامة، أن كل العلوم تذهب في أثناء انتقالك من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إلا ما حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله، من علومه وآياته وفهمها. يعني كل العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ستبقى في صدرك إلى يوم القيامة، أما باقي العلوم كما يقول أحد المراجع الكبار ستذهب مع أثناء انتقالك إلى العالم الآخرة. ويقول الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، يقول كان يتحدث عن الأمور، فيقول: أهمها أن يبتدئ الطالب أولا بحفظ كتاب الله تعالى حفظا كاملا متقنا، فهو أصل العلوم وأهمها. فيشير في هذا الحديث أن الطالب العلم، طالب الإسلام، طالب العلوم الإسلامية والدينية، عليه أن يبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم، يعني قبل الشروع إلى العلوم وإلى أعماق العلوم يبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم اللي هو انطلاقة أولى إلى فهم الإسلام وفهم الدين وفهم الأحكام. ويقول العلامة الحلي رحمه الله تعالى هو من كبار المجتهدين والعلماء: يستحب حفظ القرآن بحيث يبلغ إلى التواتر لئلا ينقطع الحجة وينفذ المعجزة. ونستفيد آخر حديث لآية الله بهجة رحمه الله تعالى فيقول: فلنحفظ القرآن حتى يكون معنا دائما ونحن نكون معه. احفظ القرآن فنتيجة حفظ القرآن غير قابلة للوصف. إن هذه الطائفة من الأحاديث المأثورة والمباركة كلها مرتبطة بعظمة القرآن الكريم وبعظمة وأهمية حفظه وعن ظهر قلب وحفظه في صدورنا وفي قلوبنا ثم العمل بها حتى نوفق لها. في الختام أؤكد على أهمية حفظ القرآن الكريم لكم ولأولادكم ولإخوانكم وأخواتكم، حتى صورة واحدة، حتى قصار الصور، حتى أي شيء، حتى آيات، لابد أن نغذي صدورنا بآيات الله سبحانه وتعالى وأن نجعلها وساما في صدورنا حتى نوفق وحتى نرقى ونصل إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: اقرأ القرآن إنه اقرأ ورقة، لكل آية درجة، فلا يكون فوق حافظ القرآن درجة. فهنيئا لكم جميعا وهنيئا لجميع القيمين والمشتغلين والمهيئين لدورات حفظ القرآن الكريم في لبنان، ولا سيما في جمعية القرآن الكريم التي تهتم اهتماما كبيرا في عملية مشروع حفظ القرآن الكريم بدءا من الجزء الأول وصولا إلى الجزء 30، وهذا الآن متوافر لدينا. هناك مجموعة كبيرة في دوراتنا قد وصلوا إلى حفظ القرآن الكريم حفظا كاملا، وأنتم بإذن الله تعالى ستصلون إلى هذا الهدف بعد البدء في هذا المشوار الطويل والعظيم والمبارك. استكمالا للمحور الثاني في أهمية حفظ القرآن الكريم، ستعرض لوقت قصير عن مجموعة فوائد تتعلق في حفظ القرآن الكريم. فهذا المحور أتناول به سريعا أهم الفوائد المتعلقة بحفظ القرآن الكريم، وأيضا حتى تستأنس بها وترغب نفسك بها. أولا، التكلم مع البارئ عز وجل. أن أنت في أثناء حفظك أنت تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. نعلم أن القرآن الكريم هو كلام الله. أنت عندما تقرأ القرآن الله تعالى يحكي معك، الله يقول لك: يا أيها الإنسان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. الله تعالى يحكي معنا، وأنت الآن تجيب هذا النداء من خلال حفظك للقرآن الكريم. ثانيا، سبيل التقرب لأهل البيت عليهم السلام. ثلاثة، الجلوس مع الملائكة. قال الإمام الصادق عليه السلام: الحافظ بالقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. أنت معهم وفي صفهم. ثم أيضا الغنى، أن حافظ القرآن هو غني ماديا وغني معنويا أيضا. أن تغنى في الدنيا والآخرة، تغنى معنويا وروحيا وماديا. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أغنى الناس حملة القرآن من جعله الله تعالى في جوفه. فأنت أغنى الناس، نوعا غناء، الغنى المادي، الغنى في الصحة، الغنى في التوفيق، الغنى في الراحة، كله غنى. وأيضا موجب لغفران الذنوب، موجب لغفران الذنوب. وعنه صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن عن حفظه ثم ظن أن الله تعالى لا يغفره أو لا يغفر له فهو ممن استهزأ بآيات الله. لا تظن أبدا أن الله تعالى لا يغفر لك ذنوبك حتى لو كانت ملء السماوات والأرض. حفظ القرآن يمحو كل السيئات، يمحو كل السيئات. أيضا النجاة من العذاب الإلهي، حفظ القرآن الكريم من جات من عذاب الله ومن غضبه ومن ناره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. كل قلب يعي القرآن، يعمل بأحكامه، يحفظ آياته، يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، هذا الوعاء وهذا القلب الله تعالى لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قبول الشفاعة، أنت لك الحظ، لك الحق في الشفاعة. وعنه صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. إن هذا الحديث قلناه سابقا والآن نعيده للتأكيد والاستفادة من بركته. أيضا إعمار القلب، إعمار القلب، نحن أحوج من غيرنا إلى إعمار قلبنا وقلوبنا. نعمرها بماذا؟ نعمرها، نعمرها بتقوى الله، بالدعاء، بالإيمان، بالعمل الصالح وبالقرآن الكريم. ولا يكون إعمار بالقرآن الكريم إلا من خلال حفظ هذه الآيات وهذه الكلمات والحروف في صدرنا وفي جوفنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. إن الصدور الخالية من كتاب الله صدور خربانة، صدور معطلة، مقفلة، مؤصدة، خرب، كالبيت الخراب. نعمرها ونحييها بكتاب الله وبآياته وحفظه. أيضا إحياء القلب وبهجته، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن يحيي القلب الميت. يحيي القلب الميت، الله أكبر. ثم نيل أعلى درجات في الجنة، نيل أعلى درجات في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: اقرأ ورقة لكل آية درجة، فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة. أيضا التأكيد والتكرار، نقول أنت في أعلى الدرجات. النجاة من الوحدة، من الوحشة، أنت مع كتاب الله أنت بعيد عن الوحشة، مطلقا بعيد. قال الإمام السجاد عليه السلام، يقول الإمام السجاد عليه السلام: لو مات من بين ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. إذا أنت مع القرآن ومع آياته أنت دائما قلبك منور ومستنير بها. وهناك كثير من الأحاديث التي يعني تؤكد على هذا الموضوع، لا مجال لذكرها كلها، ولك أن ترجع إلى كتاب الموجود معك في الرسمة التعليمية، كتاب اسمه قواعد حفظ القرآن الكريم وطرق تعليمه، إصدار جمعية القرآن الكريم. عليك أن تستفيد من هذا الكتاب من خلال المطالعة والاستئناس. وإذا اشتبه عليك أمر فراجع أي مركز في الجمعية في كل المناطق والفروع حتى يعينوك على الشرح والإيضاح. فإذا أترك باقي البحث لك أيها المشارك من خلال مطالعتك لكتاب قواعد حفظ القرآن الكريم الموجود معك في الرسمة التعليمية بالإضافة إلى السدي، حتى تستفيد وتستعين بها. وإذا لديك أي اشتباه أو أي استيضاح فعليك بالاتصال والمراجعة لأي مركز في المركز الجمعية في أي منطقة في لبنان. إذا أعيد أهم النقاط التي قلتها في خلال هذا المحور، وهي: واحد، أن فوائد حفظ القرآن الكريم من الفوائد الاستظهار، اثنين أمر الدنيا، ثلاثة ثواب الآخرة، أربعة رفع البلاء، خمسة التمتع بالعقل حتى تموت أو حتى يموت، ستة الكرامة من إجلال الله، سبعة حق الشفاعة، وثمانية أكرم العباد بعد الأنبياء والعلماء هم الحفظة. هذه أهم النقاط والفوائد التي أحببت أن أشيرها في هذا المحور، وبإذن الله تعالى في المحور القادم سنتحدث عن حفظ القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.